أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحصل مما تقدم أنه يعتبر في دخول الكلمة في محل النزاع في المشتق الأصولي ركنان. الركن الأول أن يكون المشتق مما يجري على الذات بنحو من أنحاء الجريان. والركن الثاني أن يكون للذات بقاء بعد انقضاء التلبس. عليكم السلام. فبالركن الأول أخرجنا بعض المشتقات النحوية كالأفعال والمصادر كما سوف يأتي. وأدخلنا بعض الجوامد مما يصح جريانه على الذات، سواء كان عرضيا أو عرضا أو أمعض عرضا بالمعنى الذي ذكره المصنف. وأما الركن الثاني فبواسطته نخرج بعض الجوامد عن حريم النزاع، وهو ما كان منتزعا عن مقام الذات كالشجر والحجر والمدر. ومن هنا يتضح أن كلمة الناطق إن أخذت بمعناها اللغوي والعرفي فهي تدخل في محل النزاع، وإن أخذت بعنوان أنها فصل منطقي عليكم السلام فهي خارجة عن محل النزاع. توضيح ذلك أن الناطق عليكم السلام لغة وعرفا يطلق على النطق الظاهري بمعنى الكلام، والناطق بهذا المعنى إذا تلبست به الذات ثم انقضى التلبس فإن الذات تبقى بانقضاء التلبس. فأنا الآن ناطق بمعنى متكلم، وعندما ينقضي التلبس بالمبدأ لسكوتي ذاتي هي نفسها في حالتي التلبس والانقضاء. فيصح أن نتنازع بأن إطلاق النطق عليكم السلام على الذات التي انقضى عنها التلبس هل هو حقيقة أم مجاز؟ أما لو أخذنا هذه الكلمة بالاصطلاح المنطقي أي بما هي فصل للإنسان فتخرج عن محل النزاع لعدم توفر الركن الثاني، فإن الإنسان إذا زال عنه التلبس بالنطق بهذا المعنى فلا يبقى إنسان لنبحث عن أن إطلاق النطق عليه هل هو على وجه الحقيقة أم المجاز، وذلك لأن الناطق بعنوان الفصل مقوم للذات، تزول الذات بزواله، واشترطنا في الركن الثاني أن زوال المبدأ لا يؤدي إلى زوال الذات. واضح هذا الكلام؟ فالناطق إذا أخذناها ككلمة لغوية وعرفية تدخل في محل النزاع، وإذا أخذناها كماذا؟ فصل منطقي تكون خارجة عن محل النزاع. هذا اتركه في ذهنك، سوف نستفيد منه في أواخر بحث المشتق إن شاء الله. وبهذا يكون قد تم الكلام في الأمر الأول، نطبق العبارة ثم نطابق في الأمر الثاني. فعليه كلما كان مفهومه منتزعا عن الذات لكن لا بملاحظة نفس الذات بل بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات، من هنا نفهم الركن الثاني لأن الذاتيات ليست من المشتقات، لأنها إذا انقضت لا يبقى ذات لكي نتنازع أن الإطلاق عليها هل هو حقيقة أو مجاز. بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات كانت عرضا أو عرضيا، شرحنا يوم أمس ذلك، كالزوجية والرقية والحرية وغيرها من الاعتبارات والإضافات. فكلما كان مفهومه كذا كان محل النزاع وإن سمي في النحو بالجامد وإن كان جامدا، وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات والذاتيات. المنتزع عن مقام الذات مثل الشجر مثل الإنسان، والذاتيات مثل الناطق وما شابه ذلك. فإنه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية ببقاء ذاتياتها. واضح الكلام؟ الأمر الثاني من الأمور التي قدمها المصنف في الحقيقة يرتبط أيضا بتحرير محل النزاع وتمييز الداخل من الخارج، ولكن في خصوص نوع واحد من أنواع المشتقات، وهو اسم الزمان. لقائل أن يقول أنه ما دام الأمر الثاني يرتبط بتحرير محل النزاع في بيان الداخل والخارج، فلما لم يدمج المصنف الأمر الثاني مع الأمر الأول؟ حيث إننا في الأمر الأول أبطلنا ما ذهب إليه في الفصول من عدم جريان النزاع إلا في اسم الفاعل وما في معناه، فصاحب الفصول أخرج عن حريم النزاع جميع المشتقات بما فيها اسم الزمان، فلا وجه حينئذ لتخصيص أمر مستقل يبحث فيه عن اسم الزمان بخصوصه. والجواب أن البحث السابق فرقه عن هذا البحث على الرغم من اشتراكهما في تحرير محل النزاع أن البحث السابق عام وهذا البحث خاص، فالوجوه التي ذكرها صاحب الفصول لتخصيص النزاع بأسماء الفاعلين عامة تشمل جميع المشتقات النحوية ما عدا اسم الفاعل، بينما في هذا البحث الوجه الذي سوف نذكره لخروج اسم الزمان وجه يختص باسم الزمان، هذا أول. وثانيا أن التحرير في الأمر الأول لمحل النزاع كان يرتبط بمقام الإثبات بينما في هذا الأمر الثاني التحرير يرتبط بمقام الثبوت. فلأجل جميع ذلك ناسب أن نفصل هذا الأمر عن الأمر السابق على الرغم من اشتراكهما في تحرير محل النزاع، والأمر سهل. توضيح ذلك أنه تقدم في ذيل الأمر السابق أن الركن الثاني لدخول الكلمة في محل النزاع هو بقاء الذات مع انقضاء المبدأ. حتى تدخل في محل النزاع لابد الذات تبقى إذا انقضى المبدأ. هذا الركن الثاني، لذا قلنا ناطق الفصل خارج عن محل النزاع. هذا الركن لا ينطبق على أسماء الأزمنة، طبعا نتكلم عن أسماء الأزمنة أي أسماء أزمنة، ما مثل يوم وساعة ودقيقة، هذه أصلا ليست بمشتق نحوي. نتكلم عن أسماء الأزمنة التي تكون من المشتقات النحوية. طب يعني بعض الأمور أنا أتركها على عهدتكم، أنتم تطلبونها مثلا بعض الأمثلة وهذه الأمور عليكم. وين كنا؟ مثل مقتل، مقتل مثلا تقول يوم عاشوراء مقتل الإمام الحسين عليه السلام. طبعا مقتل مفعل مشترك بين اسم الزمان واسم المكان، لكن الآن كلامنا في أسماء الزمان. هذا الركن لا ينطبق على أسماء الزمان، باعتبار أن اسم الزمان يتركب من مبدأ وذات. المبدأ هو المعنى الحدثي المستفاد من المادة، هو القتل في المثال، والذات هو نفس الزمن. يعني الزمن اتصف بالقتل فصار هذا زمن القتل، هذا معنى اسم الزمن. وحينئذ إذا انقضى القتل فهو يصاوق انقضاء الذات، لأن القتل ينقضي بدخول الحادي عشر من محرم، والحادي عشر من محرم ليس هو اليوم العاشر، فلم تبقى الذات. وهذه خصوصية في الزمن، لأن الزمن على ما قيل في تعريفه هو كم متصل غير مستقر ذات، بمعنى أنه لا يحصل الآن اللاحق إلا بعد تصرم وزوال الآن السابق. فالذات المتصفة بالقتل بزوال المبدأ وهو القتل زالت، والحال أنكم ذكرتم أن الكلمة لكي تدخل في محل النزاع لابد ماذا؟ لابد أن تبقى الذات بزوال المبدأ. وفي أسماء الأزمنة إذا زال المبدأ تزول الذات. واضح الإشكال؟ فإذا معنى ذلك أن أسماء الأزمنة ينبغي أن تخرج عن محل النزاع. هذا غير كلام صاحب الفصول. صاحب الفصول كلامه كان إثباتي أن المعاني التي ذكرت لاسم المفعول، لاسم الزمان، لاسم الآلة، لاسم كذا كذا، هذه المعاني في بعضها موضوعة للخاص وفي بعضها موضوعة للعام ولا يوجد شك، إذن خارج عن محل النزاع. هذا بحث ثبوتي أنكم اشترطتم ركنا، هذا الركن لا يتوفر فيه أسماء الأزمنة. واضح الكلام؟ نعم. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال، نشرحه على حسب رأي الناس لا على حسب رأي الشخص. يجيب عن هذا الإشكال بما حاصله، أنه في أوضاع المشتقات طارة يكون الكلام بحسب المصداق، وأخرى يكون الكلام بحسب المفهوم. فإن كان الوضع للمصداق فالإشكال وارد، وأما لو كان الوضع للمفهوم فالإشكال غير وارد. في الابتداء ننظر على ذلك بمثال ثم نرجع إلى ما نحن فيه. كلمة شمس في اللغة العربية إن كانت موضوعة للمصداق الخارجي لابد حينئذ أن تخرج عن كونها نكرة لعدم انطباق تعريف النكرة عليها، إذ النكرة ما دل على شائع في جنسه، يعني نظير الكل في المنطق ما لا يمتنع فرض صدقه على كثير. نكرة ما دل على شائع في جنسه، والحال أنه لا يوجد إلا مصداق واحد للشمس، ما عندنا الشموس. هذا إذا كان الوضع لأي شيء للمصداق، فلا تكون النكرة، فلا تكون الشمس من مصادق النكرة، بل تكون علما شخصيا على هذه الذات. لا لا، هذا ما نناقش في المثال، نتكلم عن شيء عرفي. نحن في العرف لا نرى إلا شمسا واحدة، لنفترض هكذا، وإلا أصل البحث الذي ذكروه في النحو يبطل. أما لو قلنا بأن لفظة شمس قد وضعت للمفهوم، وهو كل كوكب ينسخ حكم الليل بحكم النهار، فهي نكرة، لأنها تدل على شايع في جنسها. غاية الأمر اتفق في الخارج أن لا يكون لها إلا مصداق. واضح الفرق؟ فإذا قلنا الشمس موضوعة للمصداق الخارجي فلا تكون نكرة، بل تكون علم. إذا قلنا الشمس موضوعة للمفهوم، هذا المفهوم كلي شايع في جنسه يصدق على كثيرين، غاية الأمر في الخارج ليس لها إلا مصداق واحد. واضح الفرق؟ إذا اتضح ذلك نرجع إلى ما نحن فيه يرحمكم الله. فإن لفظة مقتل مثلا كاسم زمان، إن وضعناها للمصداق الخارجي فتكون موضوعة لخصوص المتلبس، ولا تطلق على المنقضي لما عرفت من أنه بانقضاء التلبس تنقضي ماذا؟ الذات. ولكن لو كانت موضوعة للمفهوم فلا يأتي هذا الإشكال، إذ لا مانع لوضع كلمة لمفهوم عام ولكن ليس له إلا مصداق واحد. بل هو واقع كما عرفت في لفظة الشمس، وكذا الحال في اسم الجلالة، والشاهد على ذلك أنه وقع النزاع في أن لفظ الجلالة هل هو كلي أو جزئي، وكذا الحال في لفظة واجب الوجود موضوع لمفهوم كلي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين مع أن ليس له إلا مصداق واحد. بل في بعض الأحيان يوضع لمفهوم كلي ليس له مصداق أصلا كلفظ الشريك الباري. وبما أن الكلام في وضع الألفاظ للمفاهيم فالإشكال المتقدم لا يأتي، فأسماء الأزمنة تدخل في محل النزاع. هناك إشكال للسيد. نعم، ما واضح ما هو؟ التفت جيدا. الآن ما قلنا لو كانت لفظة مقتل موضوعة للمصداق، مصداق الخارجي، فحينئذ تكون موضوعة لخصوص المتلبس. ليش؟ لأنه إذا زال التلبس لا يبقى ذات، فحتما يكون الإطلاق لو صح يكون الإطلاق، لو لم يكن غلطا يكون مجازيا، فهي خارجة عن محل النزاع لأنه مسلمة أنها تكون موضوعة لخصوص المتلبس. لكن إذا كان الوضع للمفهوم اسم الزمان، يعني مقتل وضع لكل ما تلبس بالقتل، غاية الأمر المتلبس بالقتل خارجان ليس إلا مصداق واحد، لكن هذا كمفهوم عام يصدق على كلا المصداقين، على المصداق الموجود خارجا وعلى المصداق المستحيل. فحينئذ بما أن الكلام في وضع الألفاظ لمعانيها لمفاهيمها فتدخل في محل النزاع. هناك إشكال للسيد الخوئي في المحاضرات، راجعوه. يقول ثانيها: قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات. يعني قد عرفت البحث العام، أما هذا البحث بحث خاص، إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريان النزاع. إمكان، إذن البحث ثبوتي في اسم الزمان، لأن الذات فيه وهي الزمان. ليش الذات هي الزمان؟ لأن مقتل عبارة عن مبدأ وذات. المبدأ هو القتل، طبعا القتل بأي معنى سوف يأتي في آخر بحث المشتق. ليس من الضروري أن يكون المبدأ هو المصدر، بل حيثية في المصدر كما سوف يأتي في أواخر بحث المشتق، لكن لا نأخذها على هذا الأساس. المبدأ هو القتل، والذات هي هذه البرهة الزمنية المتصفة بالقتل. إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان، لأن الذات فيه وهي الزمان بنفسه ينقضي وينصرم، لأن حقيقة الزمان أنه كم متصل غير مستقر الذات، يعني عدم الاستقرار مقوم للزمان. فإذن لا يبقى الزمان بتصرم قطعة منه، وإنما هذا زمان آخر لا نفس الزمان السابق. يعني نظير مثلا لنفترض هكذا على قول أصحاب التناسخ، انتفدنا، إذا انقضى النطق انقضى زيد، لكن زيد انقضى وتحول مثلا بهذه الدائرة التناسخ إلى مسألة، إلى ماذا؟ إلى حيوان آخر. فالذات بقي ذات، لكن هذه الذات التي بقيت غير الذات التي تصرمت، وكذلك في الزمان. وكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال أو فيما يعمه يعم المتلبس به في المضي؟ بل يجب أن نقول ماذا؟ أنه حقيقة بخصوص المتلبس، أما المنقضي حتى المجاز ربما لا يكون صحيحا، قد يكون خطأ، قد يكون غلطا. نعم إذا وجدت علاقة قد يكون صحيح، كمثلا علاقة المجاورة أن نطلق على اليوم الحادي عشر بأنه مقتل الإمام الحسين عليه السلام للمجاورة. إذا صحت العلاقة يكون مجازا، إذا لم تصح يكون غلطا، فلا أحد يتوهم أنه على وجه الحقيقة. فإذا لا نزاع في البين. ويمكن حل الإشكال بأن انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام، وإلا لو قلنا الانحصار يؤدي إلى الوضع في الفرد لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة، مع أنه وقع الخلاف. لو كان الانحصار يعني وقع الخلاف عند الموحدين الذين يقولون أن الله واحد، فلو كان الانحصار بالفرد يعين الوضع للفرد لاتفق الجميع على أن لفظ الجلالة موضوع للجزي. مع أن الواجب هذا مثال آخر موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك وتعالى، بل قد لا يكون له أي مصداق كشريك الباري. هذا نعم هذا في الحقيقة أحد التفاسير لكلام صاحب الكفاية، لأنه أحد التفاسير الأخرى لكلام صاحب الكفاية أن يكون يعني بدل ما نبدل لفظة العام والمفرد إلى قولنا الهيئة موضوعة في المعنى العام، فيكون مقتل موضوع للأعم من اسم الزمان والمكان، فهذا تفسير آخر. الأمر الثالث من الأمور المهمة أيضا والمرتبطة بفلكة تحرير محل النزاع وبالتحديد يرتبط بالركن الأول من الركنين اللذين أسسناهما، وهو الجريان على الذات. بمقتضى هذا الركن يخرج عن محل النزاع صنفان من المشتقات: الأفعال بأقسامها الثلاثة، والمصادر المزيدة. فهاتان الطائفتان من المشتقات تخرجان عن محل النزاع، لأنهما لا يجريان على الذات. كيف لا يجريان على الذات وتقول زيد ضرب وزيد يضرب؟ زيد موضوع ويضرب محمول، المحمول يجري على الموضوع. قلت المقصود من الجريان ليس هو مطلق الإسناد، ليتحقق ذلك بين مطلق ما يسمى في النحو مسند ومسند إليه، بل المقصود من الجريان أن يكون هناك اتحاد ما بينهما بحيث يكون أحدهما حاكيا عن الآخر، فضارب تحكي عن زيد، وتتحد معه اتحاد الذات مع أفعالها وما شابه ذلك، بخلاف زيد ضرب أو زيد يضرب، فلا يوجد إلا مجرد إسناد من دون جري على الذات. والشاهد على ذلك أن ضارب لوحده نفهم منه تلبس الذات بالمبدأ، بينما يضرب لا نفهم منه لوحده تلبس الذات بالمبدأ. فبناء على ذلك الأفعال بأجمعها تخرج عن محل النزاع، وكذا المصادر المزيدة. وعن هذا التحديد للأفعال والمصادر المزيدة بناء على أن أصل الاشتقاق هو المصدر، فلم نذكره لعدم كونه مشتقا، بل هو المبدأ. هذا ممكن أن يكون هكذا نظر المصنف، ويمكن أن يكون تحديد المصادر المزيدة بالخصوص لأن الاشتقاق فيها أوضح باعتبار تتضمن زيادة على حروف أصل المصدر، فلأجل ذلك خصصها بالذكر، فيكون خروج المصادر من باب أولى. بقية البحث طبعا ما أنهينا البحث، تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.